مرحبا بكم أحبائي المستمعين، ها قد سمح الرب لنا بلقاء آخر لندرس كلمته، فشكرا وحمدا له. كما أشكركم لأجل اجتماعكم معي من حول كتاب الحياة، الكتاب المقدس. في هذا اليوم عسانا نأخذ لحياتنا رسالة نافعة بانية لمجد الله. كانت لنا فرصة في الأيام الماضية أن نتمتع بدراسات شيقة في سفر عزرا، والتي وإن لم تكن مطولة إلا أنها عملاقة في غناها ودسمها. في الحلقة السابقة تمتعنا بمشهد هائل للشعب وهم يبكون على خطيتهم بعد أن رأوا عزرا يسبقهم في البكاء والتذلل أمام الله. اعترفوا بخطيتهم التي اقترفوها بسبب إهمالهم لكلمة الرب التي حرمت الاختلاط بالوثنيين. كان عليهم أن يقطعوا عهدا مع إلههم وأن يخرجوا النساء وأولادهن من الجماعة، وهذا يشير إلى التعامل مع الخطية من جذورها. وبعد التوبة والدموع أتى الإصلاح، وهذا ما يجب أن يرافق كل توبة، إصلاح الخطأ وترك الخطية. وقام عزرا من مكانه وجمع الرؤساء وتحدث إليهم، وكل من لا يريد التوبة عليه أن يخرج من الجماعة. ثم قاموا بتحديد أسماء الرجال الذين اتخذوا نساء غريبة، وكانت للأسف أسماء الكهنة تتصدر هذه القائمة السوداء، ولكنهم جميعا بلا استثناء استعدوا أن يتوبوا ويصلحوا الخطأ. وهكذا توحد الشعب من أجل تصحيح الأمور، ويا لها من وحدة. وهكذا ينتهي عزرا من عمله العظيم بقيادة الشعب نحو النهضة والانتعاش وترك الخطية، والمساهمة في حفظ شهادة الشعب ناصعة من أجل تحقيق مقاصد الله. وسنراه أيضا خلال دراستنا لسفر نحمية يتابع خدمته الروحية بين أفراد الشعب. هذا يأتي بنا إلى سفر نحمية إذن. وإذا قرأت الآية الأولى من السفر مستمعي، فسوف نعتقد أن نحمية هو الكاتب، ولكن الاعتقاد السائد هو أن عزرا هو من كتب سفر نحمية، وقد كان يقتبس من نحمية، لسيما وأن السفر يحتوي على الكثير من الرسائل والإصدارات والسجلات التي كان عزرا يقتبس منها حرفيا. وحسب الترتيب العبري لأسفار العهد القديم، فإن سفري عزرا ونحمية يعتبران سفرا واحدا، لهذا نرجح أن عزرا هو كاتب سفر نحمية. كل من هاتين الشخصيتين عمل بطريقته الخاصة ونظر إلى الأحداث من وجهة نظر مختلفة. نحمية كان موظفا وقد بين الرجوع السياسي للشعب، أما عزرا فقد كان كاهنا وأظهر الرجوع الدينية للشعب. عزرا شدد على إعادة بناء الهيكل، أما نحمية فقد شدد على إعادة بناء أسوار المدينة وبواباتها. عزرا يمثل الكهنة والكتبة، ونحمية يمثل رجال الأعمال. ويمكننا أن نرى أن نحمية كان موظفا في البلاط الملكي، إلا أن قلبه كان مشغولا بشعبه وبتتميم برنامج الله في أورشليم. وستلمح في السفر يا أخي الطابع الشخصي، وستشعر وكأنه يخاطبك شخصيا. زمنيا يعتبر نحمية آخر الأسفار التاريخية، حيث يختم تاريخ جماعات المثليين التي رجعت تحت قيادة زروبابل وعزرا ونحمية. عزرا رجع بعد حوالي 50 سنة من رجوع زروبابل والمجموعات الأولى، وقد رجع نحمية بعد حوالي 15 سنة من رجوع عزرا. ويسجل لنا سفر نحمية الانتعاش الأخير أو النهضة الأخيرة التي عمت بين أفراد المسبيين العائدين. فقد حدثت نهضات عديدة قبل ذلك لهم، أولاها كانت على يد زروبابل، كما ساهم النبيان حجي وزكريا في إنهاض همم الشعب. عزرا أيضا أبدأ نهضة بالرجوع إلى شريعة الرب، وهذه النهضة الأخيرة أدت إلى إعادة بناء أسوار أورشليم في فترة قياسية من الزمن. وسفر نحمية مهم لأنه يبدأ الأسابيع السبعين التي ذكرها دانيال في نبوته، حيث قال: من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا. الحرف الذي يتردد كثيرا في سفر نحمية هو فاء السببية التي جاءت أكثر من 32 مرة، لتؤكد أن نحمية رجل عملي، رجل الحركة. هناك آيتان رئيستان في سفر نحمية، وهما الرابعة من الفصل الأول، وتقول: فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء. والثالثة من الفصل السادس: فأرسلت إليهما رسلا قائلا: إني أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل، لماذا يبطل العمل بينما أتركه وأنزل إليكما؟ صديقي المستمع، لقد دعي شعب الله في القديم ليكونوا شهودا أحياء ضد الوثنية، ولكنهم مع الأسف كثيرا ما سقطوا في الوثنية عينها. فعلى الرغم من النهضات العارمة التي حلت في وسطهم، إلا أنهم كانوا دائما ميالين للانحدار إلى مستوى روحي متدن، وما أن تضعف قوة النهضة حتى يعود الهبوط مرة أخرى. عدة رجال لعبوا أدوارا هامة في إعادة بناء مدينة القدس. الأول هو زربابل من السلالة الملكية، وهو يمثل الوجهة السياسية للأحداث. الرجل الثاني هو عزرا الكاهن من نسل هارون، وهو يمثل الوجهة الدينية. هناك الناحية النبوية ممثلة في النبيين حجي وزكريا. أما الرجل الأخير فهو نحمية الذي لم يكن أميرا ولا نبيا ولا كاهنا، لكنه كان من عامة الشعب. لم يستطع كل من الملك أو النبي أو الكاهن أن يعيد بناء الأسوار ويطهر الهيكل، لهذا أقام الله نحمية العامل الذي أتم العمل. وكم نحتاج إلى مثل نحمية في يومنا هذا، ذلك القائد المصلي ذي البصيرة الثاقبة وبعد النظر، رجل التنظيم ورجل الإيمان في الوقت ذاته، الرجل الذي لم يكن يحابي الوجوه لكنه كان يوبخ الخطية علنا، وكان مثابرا على عمله رغم المقاومات الكثيرة. دعنا نتذكر في خضم كل هذا صديقي، وفي تأملاتنا في العهد القديم بوجه عام، أن كل ما سبق فكتب، كتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. بهذه الروح دعنا ننتقل إلى النص الكتابي في سفر نحمية ساقي الملك، واسمح لي أن أقدم لك هذه الشخصية الفذة مستمعي وصديقي. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل الأول من نحمية الأعداد الستة الأولى.
كلام نحمية بن حكليا. حدث في شهر كسلو في السنة 20، بينما كنت في شوشن القصر، أنه جاء حناني واحد من إخوتي، هو ورجال من يهوذا، فسألتهم عن اليهود الذين نجوا والذين بقوا من السبي وعن أورشليم. فقالوا لي: إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء، وقلت: أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف، الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه، لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا.
شكرا لك يا ميسون. الفصول السبعة الأولى من هذا السفر تحكي عن إعادة بناء الأسوار، أما بقية سفر نحمية فتحكي عن النهضة والإصلاح. ويبدأ الفصل الأول من نحمية كما سمعنا بصلاة نحمية الرائعة. لا نعرف لماذا بقي نحمية في السبي ولم يرجع مع الباقين، لكن الله استخدمه بالرغم من ذلك. كان لدى هذا المسؤول في بلاط الملك، كان لديه تفقل واهتمام في عمل الله، ولم ينسى شعبه أبدا. كان يشغل منصبا هاما، إذ أن ساقي الملك في تلك الأيام كان مركزا شريفا رفيعا، وبسبب منصبه هذا أصبح قريبا من الملك، وكان الله على وشك أن يستخدمه بشكل رائع. وحدث أن واحدا من أبناء الشعب القديم كان قادما من أورشليم، وربما كان يحمل رسالة إلى القصر، فانتهز نحمية فرصة وصوله وسأله عن أحوال الشعب هناك وعن المدينة. لابد وأن نحمية قد ولد في السبي ولم يكن يعرف أورشليم ولا رآها في حياته، ولكن بالرغم من ذلك فقد أحبها وكان يشعر بالحنين إليها. وماذا كانت الأخبار؟ إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. أخبار ليست سارة حتما، فالشعب في شر عظيم وسور المدينة منهدم وأبوابها محروقة بالنار. هذا يدل على الحالة الروحية المنحطة التي وصل إليها الشعب. كان سور المدينة منهدما، وهذا يشير إلى اختلاطها بالعالم وانفتاحها عليه. وبناء على ما سمع، جلس نحمية وبكى وناح أياما، صام وصلى أمام إله السماء، وقبل أن يقدم التماسا إلى الملك ذهب ليسأل الملك الذي يمسك قلوب الملوك في يده. جاءت دموع نحمية تعبيرا عن قلبه المنكسر والمتضع أمام الله، وصومه جاء استعدادا لترك مباهج الحياة. هذا هو السر الذي أعطى القوة لنحمية ولغيره من خدام الله. إنها الساعات التي تقضى في المخدع السري أمام الله. مرة أخرى ألفت انتباهك مستمعي إلى الاصطلاح إله السماء الذي استعمله بشكل خاص عزرا ونحمية ودانيال. قبل هذه الأسفار لم نكن لنجد مثل هذا الاصطلاح. بعد سقوط أورشليم وتدميرها لم يعد بإمكان الله أن يعرف كالواحد الساكن بين الكروبين، فقد زال المجد إخبود بالعبرية وأصبح الله إله السماء. حزقيال النبي كان قد رأى رؤية عن زوال المجد من على الهيكل في القدس. ارتفع عن الهيكل وتوقف برهة ليرى ما إذا كان الشعب سيرجع إليه، لكنه لم يرجع، فتحول إلى المدينة وأسوارها ووقف هناك، لكن الشعب أيضا لم يرجع لله. بعد ذلك ارتفعت سحابة المجد إلى أعلى جبل الزيتون ومكثت هناك برهة، ولكن لا أحد رجع إلى الله. وهكذا ارتفع المجد إلى السماء ولم يعد يرى مرة أخرى على الأرض. وفي يوم من الأيام دخل رجل إلى باحة الهيكل يحمل صوتا بيده وطهر ذلك الهيكل، وهكذا كان المجد محتجبا بلحم ودم في شخص ربنا يسوع المسيح. إنه الله الذي ترك مجد علاه وأتى إلى أرض الويلات. كان الله الكامل والإنسان الكامل، وبسبب المجد المحتجب رفض وصلب، ولكن هذا لم يمنعه من أن يكون ملكا حقيقيا، فقد ولد ملكا وعاش ملكا وصنع عجائب كملك، علم كملك، واعتقل كملك، حكم كملك، مات ودفن وقام كملك، وسيرجع ثانية على سحاب المجد كملك. إنه ملك الملوك ورب الأرباب، واليوم هو الرب إله السماء الجالس عن يمين الآب. عندما أزيلت شكينة المجد من على الأرض، أسلم الله الشعب القديم إلى أيدي الأمم وأرسلهم إلى السبي في بابل وأصبح بالنسبة لهم إله السماء. رفع نحمية صلاة رائعة، قال: أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف، الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه. بيّن نحمية أن الله هو الإله العظيم المخوف الذي يعلو فوق كل رياسة وسلطان، ولكنه في الوقت ذاته حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه، وهذا يدفعنا أن نقترب إليه واثقين في نعمته وصدق مواعيده. بعد ذلك يتضرع نحمية إلى الله ويتوسل إليه، ثم يعترف بخطايا شعبه: لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا. طلب من الرب أن يسمع صلاته وينظر إلى تضرعاته ليرى القلب الذي تخرج منه الصلاة. ويتضع نحمية وينسب خطايا الشعب لنفسه متوحدا معهم. صديقي المستمع، إذا كان نحمية قد بكى وناح أياما متأثرا بحالة الشعب الأليمة، فكم يجب علينا اليوم نحن المؤمنين أن نبكي وننوح على الحالة الروحية المحزنة التي نرى فيها بعضا من إخوتنا. أين هي هذه الروح التي تئن وتتمخض بسبب فتور الإخوة؟ أين هي الرؤية التي تدفعنا للاتضاع والتذلل أمام الله؟ من هو الرجل الذي يتخضب بالدموع في مخدع الصلاة يوميا، يسامر الفجر مجاهدا مع الرب، ويرافق الغروب ظافرا في معركة التجربة؟ من هو الذي لا ترتاح أحشاؤه ولا تنبسط أساريره ولا ينشد لسانه إلا في محراب المخدع وعمق الشرك مع الله؟ من هو الذي يتغلغل الحنين إلى النفوس في عروقه، وتترنم نفسه بترنيمة الفداء دواما، يهدم بناء الفساد رافعا راية الظفر مترنما بالغلبة الدائمة؟ من هو الذي يعتبر شخصيته آلة خزفية تتجسد عظمة الله فيها، وتتجسم قوته في حناياها، فتنطلق بعناد في الوجوه تحمل رسالة عليا، وتشفق على النفوس العطشة، وتوقد سراج الإيمان في ظلماتها ونبراس النصرة في قلبها؟ من هو الشخص الذي يتمخض في الخدمة ليلد في سيل البكاء نفوسا تزين تاجه في سماء المجد؟ هذا هو الخادم الحقيقي. ليساعدنا الرب أن يكون لنا كقلب نحمية الذي سكب نفسه أمام إله السماء من أجل إخوته الضعفاء.